بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله جل وعلا إليكم وأشكره وأثني عليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس مذاكرة نظم القواعد الفقهية الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ووصلنا عند قول المصنف رحمه الله في منظوميته: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. في هذا البيت ذكر رحمه الله قاعدتين من القواعد الفقهية. الأولى قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، والقاعدة الثانية الزوائد لها أحكام المقاصد. ونبين في هاتين القاعدتين بعض المعاني. المعنى الأول المقاصد. المقاصد هي الغايات المرادة في الأمر والنهي، الغايات المرادة في الأمر والنهي، وهي مطلوب الشارع ومراده، وهي مطلوب الشارع ومراده من الأمر والنهي، بل ومن سائر التشريع. الثاني ما معنى الوسائل. الوسائل هي الذرائع الموصلة إلى المقاصد، الذرائع الموصلة إلى المقاصد. الأمر الثالث ما معنى الزوائد. الزوائد هي الأمور التي تجري تتميما للفعل. ومعنى هاتان القاعدتان أن الوسيلة لها حكم المقصد أمرا ونهيا وثوابا وعقابا. فوسائل الواجبات واجبات، ووسائل المحرمات محرمات، ووسائل المكروهات مكروهات، ووسائل المباحات مباحات، ووسائل المستحبات مستحبات. بمعنى إذا كان هناك فعل محرم عزم عليه العبد، فكل وسيلة يقصدها العبد للوصول إلى هذا الفعل تكون محرمة، لا لذاتها بل لأنها أوصلت إلى المحرم، وقد تكون محرمة لذاتها، وقد تكون محرمة لذاتها. وكل أمر يوصل إلى الواجب فهو واجب، كالوضوء للصلاة، كالوضوء للصلاة، وستر العورة للصلاة، إزالة النجاسة للصلاة، وقس على ذلك بقية الواجبات، فشرائطها يطرق عليها بهذا المعنى وسائل. والمشي إلى الصلاة وسيلة، المشي إلى الصلاة وحضورها في جماعة وسيلة واجبة. لماذا؟ لأن صلاة الجماعة واجبة. ويثاب العبد على الوسيلة كما يثاب على المقصد، فيثاب على مشيه إلى الصلاة كما يثاب على الصلاة نفسها، كما أنه يعاقب على وسيلة المنهي عنه المحرم ويعاقب على المحرم ذاته. وما معنى الزوائد؟ الزوائد قلنا الأمور التي تجري تتميما للفعل، مثلا الخروج من المسجد، الرجوع إلى البيت، هذا تابع للمقصد، يؤجر عليه العبد. كذلك مثلا الرجوع من الحج وقد أكمل العبادة وجاء بالواجب وبذل الوسيلة للوصول إلى الواجب، فكان الرجوع من الحج يؤجر عليه كرجوعه من المسجد إلى بيته. وأما زوائد المنهيات فثلاثة أقسام: زوائد متملة للمحرم من جنسه فلها حكمه تحريما وتأثيما، وزوائد يتخلص من المحرم بفعلها وفراره منه فهذه ليس لها حكم المقصد بل يثاب العبد عليها. مثاله: من قصد مكانا يشرب فيه الخمر فشرب ثم ندم وألقى الكأس وخرج من المكان نادما راجعا إلى الله، فهذا تخلصه يسمى أمرا زائدا يثاب عليه، إذا خرج خشية لله وتفكر في عقاب الله فهذا يثاب عليه. وهذه تحتاج إلى مزيد عناية وتأمل وفهم، وهذا من سعة الله
وفضله ورحمته بعبده أن جعل للوسائل أجرا وللغايات أجرا وللمتممات أجرا. قال رحمه الله: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى وهي إسقاط الخطأ والإكراه والنسيان، إسقاط الخطأ والإكراه والنسيان. فما معنى الخطأ وما معنى النسيان وما معنى الإكراه؟ الخطأ وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله. والنسيان ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه، ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه. والإكراه إرغام العبد على ما لا يريد. والمراد بالإسقاط هنا لا إسقاط الحكم، وإنما إسقاط الإثم، عدم الأخذ بالعقوبة. والمعروف في خطاب الشرع تسميته إسقاطا من باب التجاوز، فما تجاوز الله عنه في الشرع من الخطأ والنسيان والإكراه لا إثم على مخطئ ولا ناس ولا مكره. قال الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الحديث: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يكبر. وقول الله جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأما ما يترتب على هذا الخطأ والنسيان والإكراه فمحل تفصيل. أما النسيان والخطأ فالضمان ثابت للناس في متلفاتهم، ثابت للناس في متلفاتهم. ألا ترى أن الصغير إذا أتلف شيئا ضمنه من ماله وليه، أو ضمن وليه مباشرة، لأن حقوق العباد لا تسقط بالخطأ والنسيان، حقوق العباد لا تسقط بالخطأ والنسيان، لأن الأصل في الأموال التحريم، فضمانها واجب، فضمانها واجب. وأما الإكراه، إذا حصل إكراه ترتب عليه إتلاف مال أو قتل نفس معصومة أو نحو ذلك من المتلفات، فلا يخلو الأمر إما أن يكون إكراها بحق وإما أن يكون إكراها بغير حق. فأما الإكراه بغير حق فلا شك أن المباشر للفعل مع الإكراه عليه لا يأثم، المباشر للفعل مع الإكراه عليه لا يأثم. وأما الإكراه بحق فإن صاحبه يضمنه، فإن صاحبه المباشر له يضمنه، لأن ما ترتب على الحق أصبح ثابتا. وهذه المسائل الإكراه والنسيان والخطأ تفصيلاتها كثيرة جدا، تفصيلاتها كثيرة جدا، لكن يقال فيها القاعدة العامة الأصل أنه لا إثم عليهم لعدم تصرفهم التصرف الكامل المتعلق بالأهلية، فأهليتهم حين التصرف ناقصة، فالمخطئ لم يقصد يرفع عنه الإثم لكنه يضمن التلف. والناس غاب عن عقله الحكم المأمور به، الفعل المأمور به، فلا يأثم، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والمكره الذي إكراهه واقع تؤكد فيه إما أن تتلف نفسه وإلا فعل ذلك المحرم، فلا شك أن الله يعفو عنه لعدم قصده بذلك، ولأنه وقع عليه الإكراه بغير حق، وقع عليه الإكراه بغير حق. والضمان هو إلزام المتعدي بحق المتعدى عليه في المتلف، فالصغير يضمن قيم المتلفات ونحوها، وكذلك الناس يضمن، والمكره إن كان بغير حق لا يضمن ويدفع عنه من بيت المال، وإن كان الإكراه بحق ضمن، وإنما يرفع الإثم عن هؤلاء لعدم قصدهم للفعل. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل. البدل أو قيمة البدل، البدل إن كان مثليا وقيمته إن كان متقوما إذا لم يمكن الإتيان بالبديل، وينتفي التأثيم عنه والزلل. فهذه قاعدة عظيمة في الإسلام تدل على يسر الإسلام وسماحته، وأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأن الله تجاوز لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ويدل لذلك أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فالنائم في وقت الصلاة إذا كان غير متعمد للنوم وإنما وقع عليه النوم مع بذله للأسباب، فإنه لا يكلف وقت نومه لذهاب العقل وتغطيته. والناس كذلك شرد عنه الحكم، شرد عنه الفعل، فلا يؤاخذ بالحكم. وهذا من يسر الإسلام وسماحته، فيضمن هؤلاء حقوق الخلق فيما أتلفوه مع عدم حصول الإثم في حقهم. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله جل وعلا إليكم وأشكره وأثني عليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس مذاكرة نظم القواعد الفقهية الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ووصلنا عند قول المصنف رحمه الله في منظوميته: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. في هذا البيت ذكر رحمه الله قاعدتين من القواعد الفقهية. الأولى قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، والقاعدة الثانية الزوائد لها أحكام المقاصد. ونبين في هاتين القاعدتين بعض المعاني. المعنى الأول المقاصد. المقاصد هي الغايات المرادة في الأمر والنهي، الغايات المرادة في الأمر والنهي، وهي مطلوب الشارع ومراده، وهي مطلوب الشارع ومراده من الأمر والنهي، بل ومن سائر التشريع. الثاني ما معنى الوسائل. الوسائل هي الذرائع الموصلة إلى المقاصد، الذرائع الموصلة إلى المقاصد. الأمر الثالث ما معنى الزوائد. الزوائد هي الأمور التي تجري تتميما للفعل. ومعنى هاتان القاعدتان أن الوسيلة لها حكم المقصد أمرا ونهيا وثوابا وعقابا. فوسائل الواجبات واجبات، ووسائل المحرمات محرمات، ووسائل المكروهات مكروهات، ووسائل المباحات مباحات، ووسائل المستحبات مستحبات. بمعنى إذا كان هناك فعل محرم عزم عليه العبد، فكل وسيلة يقصدها العبد للوصول إلى هذا الفعل
تكون محرمة، لا لذاتها بل لأنها أوصلت إلى المحرم، وقد تكون محرمة لذاتها، وقد تكون محرمة لذاتها. وكل أمر يوصل إلى الواجب فهو واجب، كالوضوء للصلاة، كالوضوء للصلاة، وستر العورة للصلاة، إزالة النجاسة للصلاة. وقس على ذلك بقية الواجبات فشرائطها يطرق عليها بهذا المعنى وسائل. والمشي إلى الصلاة وسيلة، المشي إلى الصلاة وحضورها في جماعة وسيلة واجبة، لماذا؟ لأن صلاة الجماعة واجبة. ويثاب العبد على الوسيلة كما يثاب على المقصد، فيثاب على مشيه إلى الصلاة كما يثاب على الصلاة نفسها، كما أنه يعاقب على وسيلة المنهي عنه المحرم ويعاقب على المحرم ذاته. وما معنى الزوائد؟ الزوائد قلنا الأمور التي تجري تتميما للفعل، مثلا الخروج من المسجد، الرجوع إلى البيت، هذا تابع للمقصد، يؤجر عليه العبد. كذلك مثلا الرجوع من الحج وقد أكمل العبادة وجاء بالواجب وبذل الوسيلة للوصول إلى الواجب، فكان الرجوع من الحج، الرجوع من الحج يؤجر عليه كرجوعه من المسجد إلى بيته. وأما زوائد المنهيات فثلاثة أقسام: زوائد متمّلة للمحرم من جنسه فلها حكمه تحريما وتأثيما، وزوائد يتخلص من المحرم بفعلها وفراره منه فهذه ليس لها حكم المقصد بل يثاب العبد عليها. مثاله: من قصد مكانا يشرب فيه الخمر فشرب ثم ندم وألقى الكأس وخرج من المكان نادما راجعا إلى الله، فهذا تخلصه يسمى أمرا زائدا يثاب عليه إذا خرج خشية لله وتفكر في عقاب الله، فهذا يثاب عليه. وهذه تحتاج إلى مزيد عناية وتأمل وفهم، وهذا من سعة الله وفضله ورحمته بعبده أن جعل للوسائل أجرا وللغايات أجرا وللمتممات أجرا. قال رحمه الله: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى وهي إسقاط الخطأ والإكراه والنسيان، إسقاط الخطأ والإكراه والنسيان. فما معنى الخطأ؟ وما معنى النسيان؟ وما معنى الإكراه؟ الخطأ وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله. والنسيان ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه، ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه. والإكراه إرغام العبد على ما لا يريد. والمراد بالإسقاط هنا لا إسقاط الحكم، وإنما إسقاط الإثم، عدم الأخذ بالعقوبة. والمعروف في خطاب الشرع تسميته إسقاطا من باب التجاوز، فما تجاوز الله عنه في الشرع من الخطأ والنسيان والإكراه لا إثم على مخطئ ولا ناس ولا مكره. قال الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الحديث: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يكبر. وقول الله جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأما ما يترتب على هذا الخطأ والنسيان والإكراه فمحل تفصيل. أما النسيان والخطأ فالضمان ثابت للناس في متلفاتهم، ثابت للناس في متلفاتهم. ألا ترى أن الصغير إذا أتلف شيئا ضمنه من ماله وليه، أو ضمن وليه مباشرة لأن حقوق العباد لا تسقط بالخطأ والنسيان، حقوق العباد لا تسقط بالخطأ والنسيان، لأن الأصل في الأموال التحريم، فضمانها واجب، فضمانها واجب. وأما الإكراه، إذا حصل إكراه ترتب عليه إتلاف مال أو قتل نفس معصومة أو نحو ذلك من المتلفات، فلا يخلو الأمر إما أن يكون إكراها بحق وإما أن يكون إكراها بغير حق. فأما الإكراه بغير حق فلا شك أن المباشر للفعل مع الإكراه عليه لا يأثم، المباشر للفعل مع الإكراه عليه لا يأثم. وأما الإكراه بحق فإن صاحبه يضمنه، فإن صاحبه المباشر له يضمنه، لأن ما ترتب على الحق أصبح ثابتا. وهذه المسائل الإكراه والنسيان والخطأ تفصيلاتها كثيرة جدا، تفصيلاتها كثيرة جدا، لكن يقال فيها القاعدة العامة، الأصل أنه لا إثم عليهم لعدم تصرفهم التصرف الكامل المتعلق بالأهلية، فأهليتهم حين التصرف ناقصة، فالمخطئ لم يقصد يرفع عنه الإثم لكنه يضمن التلف، والناس غاب عن عقله الحكم المأمور به، الفعل المأمور به، فلا يأثم، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والمكره الذي إكراهه واقع تؤكد فيه إما أن تتلف نفسه وإلا فعل ذلك المحرم، فلا شك أن الله يعفو عنه لعدم قصده بذلك، ولأنه وقع عليه الإكراه بغير حق، وقع عليه الإكراه بغير حق. والضمان هو إلزام المتعدي بحق المتعدى عليه في المتلف، فالصغير يضمن قيم المتلفات ونحوها، وكذلك الناس يضمن. والمكره إن كان بغير حق لا يضمن ويدفع عنه من بيت المال، وإن كان الإكراه بحق ضمن، وإنما يرفع الإثم عن هؤلاء لعدم قصدهم للفعل. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل، البدل أو قيمة البدل، البدل إن كان مثليا وقيمته إن كان متقوما إذا لم يمكن الإتيان بالبديل، وينتفي التأثيم عنه، وينتفي التأثيم عنه والزلل. فهذه قاعدة عظيمة في الإسلام تدل على يسر الإسلام وسماحته، وأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأن الله تجاوز لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ويدل لذلك أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فالنائم في وقت الصلاة إذا كان غير متعمد للنوم وإنما وقع عليه النوم مع بذله للأسباب، فإنه لا يكلف وقت نومه لذهاب العقل وتغطيته. والناس كذلك شرد عنه الحكم، شرد عنه الفعل، فلا يؤاخذ بالحكم، وهذا من يسر الإسلام وسماحته. فيضمن هؤلاء حقوق الخلق فيما أتلفوه مع عدم حصول الإثم في حقهم. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.